كتاب الله رائدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أتوجه إلى الله عز وجل أن يصلح أحوال هذه الأمة وأن يهدينا من أمرنا رشدا. إننا بحاجة في هذه الآونة والمرحلة التي تمر بها البلاد إلى صدق لجوء إلى الله تبارك وتعالى، إلى التضرع إليه سبحانه. إننا سمعنا وشاهدنا هنا وهناك مواقف لا يقرها عاقل ولا يرغب فيها حريص، ولا بد أن ننكر كل ذلك، غير أن هذا الأمر يجتهد فيه كثير من الناس مع اختلاف أصنافهم وأهوائهم بل وتوجهاتهم، وكل يدلي بما يراه مناسبا لما هو عليه، إما لنشأته أو لطبيعته أو لرغبته أو غير ذلك. وفي الحقيقة أعبر عن نفسي وأنصح إخواني بضرورة لزوم الحق والعودة إلى الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. إنما ينزل من ابتلاءات عموما ومن أمور تختص ببعض البلاد بصورة خاصة، كل ذلك يحتاج إلى أن يقف كل واحد منا مع نفسه، ماذا عليه وما هو الواجب منه. لا شك أن هذه فتن مظلمة متتابعة، رأينا من خلالها رأينا دماء قد سقطت، ورأينا أيضا جرحى، وإلى جانب ربما أمور أخرى مما يمكن أن يعبر عنه بأمراض ملازمة مزمنة كذهاب عين إنسان أو قطع يد رجل أو غير ذلك. ولا شك أن هذا كله يأباه العقل ومن قبله الدين، لأن الإسلام يدعو إلى الأمن. الإسلام دين أتى ليحفظ على الناس أرواحهم ودماءهم وعقولهم وما يمكن أن يحتاج الواحد إليه وهو في حياته الدنيوية وفي طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إنني أنادي العقلاء أن يتريثوا. نحن الآن وبعد أقل من 48 ساعة سنقبل على انتخابات مجلس الشعب، وهي المرحلة الأولى من المراحل التي حددت لهذا الوطن. وقد عدل النظام، فبدلا من أن يكون التصويت ليوم واحد غير إلى يومين، وهذا في الحقيقة أمر يوافق الواقع، لأن هذه الأزمة ربما تحول من وجود أعداد كبيرة متكاثرة في مناطق محددة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا معاذ.
أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأهل مصر جميعا.
اللهم آمين.
لدي أسئلة لو تسمح لي فضيلة الشيخ.
تفضل، الصوت عندي ضعيف يا طارق.
السؤال الأول،
نعم،
إذا دخلت في صلاة الفريضة وأنا أصلي منفردا وتذكرت في داخل الصلاة أني لم أأتي بالإقامة،
أنك لم تسجد؟
أني لم أتي لم أنادي بالإقامة. واضح؟
نعم نعم.
ثاني سؤال، كلمة التوحيد هل هي كلمة لا، هل هي تشمل كلمة لا إله إلا الله فقط أم أنها تشمل أيضا كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث،
نعم،
بالنسبة لطالب العلم أو الداعي إلى الله الذي يغيب عنه معرفة التوحيد ويغيب عنه أيضا معرفة أحكام الوضوء والطهارة والصلاة، وفي المجتمع الذي يعيش فيه كذلك يغيب عنهم أو تغيب عنهم مثل هذه الأشياء، فلماذا يبدأ في تعلمه وتعليمه لغيره؟ هل يبدأ بالتوحيد أو يبدأ بأحكام الوضوء والطهارة والصلاة إلى آخره؟
نعم.
رابع سؤال، بارك الله فيكم، بالنسبة للرجل المصاب في عضو من أعضائه وعلى هذا العضو جبيرة وأراد المباشرة، أيهما أولى في حقه، أن يباشر ويتيمم أم أنه ينتظر حتى يشفى من هذا المرض؟ والسؤال أيضا، هل التيمم من الحدث الأكبر يرفع عنه الحدث نهائيا أم أنه يجب عليه أن يغتسل بعد أن يشفى من مرضه؟
طيب حاضر،
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول نحن بعد فترة وجيزة سنقبل على انتخابات مجلس الشعب، وقد أعلن كما علم الجميع أنها ستجرى في وقتها المحدد. وفي الحقيقة لو رجعنا إلى منطق الحكمة والعقل سنرى أن هذا أمر نحن الآن وفي هذه المرحلة بحاجة ضرورية ماسة إليه. نحن سمعنا أصوات تعالت تنادي بانتهاء هذه المرحلة وضرورة تسليم السلطة. لكي نسعى لتحقيق ذلك أو لتحقيق هذا المطلب لابد من أن نتخذ الخطوات المؤدية بلون من ألوان الترتيب لهذه المسألة، ومن ذلك انتخاب مجلس يصوت عليه الشعب ويختاره. ونأمل أن يكون هذا المجلس هو المجلس الذي يمثل الأمة تمثيلا حقيقيا من خلال الفقه السياسي والوعي والدين مع كل ذلك. طب معنا اتصال. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
سعتي الشيخ كنت عايز اسال، انا لاحظت على الترب لما اجي اطلع على الصباع عليه ان الاهالي الاموات يقروا الفاتحه ويمشوا، ما شفتش حد يدعي يعني مثلا اللهم اغفر لهم ولا كده؟ لا، انا ما اشوفهم ان هم بس يقروا الفاتحه ويمشوا. سؤال تاني، هل
يقرأ الفاتحه ويمشوا الى اين؟
الى يعني يروحوا، يعني عاملين ان الفاتحه دي هي يعني زي محمد رسول الله ان توصل للميت، مع ان انا قلت لهم ان الفاتحه الدعاء ان القران ما يوصلش للميت، الدعاء والصدقه.
طيب حاضر. سؤالك الاخر.
سؤالي تاني، هل الميت يحس باهله لما يزوره؟
طيب حاضر.
طيب السؤال التاني، لو برضه الميت لما يجي مثلا لحد من اولاده ويسلم عليه مثلا ويلبسه حاجة ويقول له مثلا روح زورني في القبر، ده ايه يا شيخ؟
طيب حاضر،
ماشي، جزاك الله خيرا. يا ريت يا شيخ تدعي ابي بالرحمة والمغفرة يا رب.
صلى الله عليه وسلم التوفيق. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضل
حضرتك. كان عندي سؤال بالمناسبة للناس اللي بتسقط في ميدان التحرير.
نعم.
سواء من الشرطة أو المتظاهرين، إيه حكمها في الدين؟ هل هو شهيد ولا كيف؟
حاضر.
مع فضل الشيخ.
تابع معي إن شاء الله.
ماشي.
أخونا يوسف في الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
حياك الله وبياك. فضيلة الشيخ، قرأت حقيقة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق سيدنا عمر رضي الله عنه أن الشيطان لم يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه، فهل معنى الخرور لوجه عمر أنه السجود؟ وكيف رفض إبليس السجود لآدم وآدم نبي عليه السلام؟ وكما أن القرآن قد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له: وأما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا يا ترى الشيطان هو الذي يخر لوجه عمر منذ أسلم، وكذلك ما كان يراه أحد سوى النبي، حيث من لم يقل أحد أن الشيطان
على كل حال بارك الله فيك. الشيطان موجود وله أعماله مع الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله له من هؤلاء الشياطين، كما في حديث صحيح مسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن الشيطان أعانني عليه فأسلم. ولا شك أن إيمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إيمانا قويا عظيما، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وأثنى عليه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحديث الصحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سلك واديا إلا سلك الشيطان واديا غير الوادي الذي يسير فيه أمير المؤمنين، وذلك لقوته في الحق رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. فما أشرت إليه من أن الشيطان يفر من الخطاب هذا حق، ولا حاجة أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته بذلك عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فوق أمير المؤمنين عمر. ونحن نعرف الحديث اللي في الصحيحين أن الشيطان أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام خنق بيده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام له سطوة على هؤلاء الشياطين وهو أخبر بذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بمكانة رجل من أمته بعده، وهو أيضا خليفة من خلفاء المسلمين رضي الله عنه. أين نحن من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه؟ هذا رجل في الحقيقة كما يذكر المحدثون في الأحاديث التي يعني يسلم لها، هذا رجل قد تجاوز القنطرة، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وكم وردت أحاديث فيها ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام ونصدقه فيما أخبر به في شأن أمير المؤمنين عمر وغيره. فأمير المؤمنين من خيار المؤمنين ومن متقدمي أهل الإيمان رضي الله تعالى عنه، وحقا وصدقا ما قاله ثبت فيه، ما قاله وثبت فيه من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن الشيطان يفر منه رضي الله عنه. أختنا أم محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة فضلت الشيخ، بعد إذنك، الحد كنت عايزة أعمل جمعية، وبعدين هو حلف إن هو ما يدخل جمعية خالص، وبعدين أنا المهم قوي إن أنا أعمل موضوع الجمعية دي على أساس إن أنا أشيل قرش عشان عندي ولد عايزة أجوزه.
نعم.
فدلوقتي هو بيديني المصروف وملوش علاقة بالموضوع، يعني ما يعرفش إن أنا هدخل جمعية ولا حاجة. هل لو أنا دخلت الجمعية دلوقتي يبقى اليمين ده نافذ؟
أنا أرى في مثل هذه الحالة بارك الله فيك أن تستأذني ولا تفعلي شيئا بصفته والقيم على البيت، وهذا المال مال وقد أودعه في البيت إلا برأيه، ويقتنع أو يقنع بأن إن كانت هذه الجمعية فيها خير ويرى أن يكفر عن يمينه ويعود إليها فلا حرج في مثل ذلك بارك الله فيكم جميعا. أرجع فأقول يعني داعيا إخواني إلى التريث وإلى الهدوء وإلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في المدن التي سيتم فيها إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى، ثم بعد ذلك نقبل إن شاء الله تعالى على أيضا انتخابات مجلس الشورى. الدستور يعني يوضع، ولو البعض يقول بأن الوقت يعني ربما لا يسمح ونحتاج إلى وقت أطول، في الحقيقة توضع الأساسات التي يمكن أن تنطلق الدولة وتقوم من خلالها، ونكون في مجلس شعب إن شاء الله تعالى ورئيس منتخب يرتضيه أيضا الشعب، ونوصل جميع في ذلك بتقوى الله تبارك وتعالى والإدلاء بالأصوات أمانة، عندئذ إن شاء الله تعالى نأمل أن يسعد هذا المجتمع وأن يتقدم وأن تتحقق الرفاهية والسعادة والطمأنينة والأمن والهدوء إلى الشعب المصري بصورة عامة. لا شك أننا بحاجة إلى دولة، بحاجة إلى أمة، لا شك أننا بحاجة إلى قيادة تتولى أمر هذه البلاد. مثل هذا الأمر يعني لا يأتي بين يوم وليلة أو بين عشية وضحاها، أو لا تستقل به طائفة من طوائف الشعب لتعبر عن بقية الشعب، وإنما مجموع الأمة، مجموع الأمة هو الذي يحدد كل ذلك. وأذكر أيضا بعد هذا بضرورة العودة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، إننا بحاجة إلى الله عز وجل. ربما يظن البعض أنه بأفعاله هنا وهناك أو بأعداد يمكن أن تقف إلى جواره هنا وهناك أنه سيحقق مكاسب بنفسه أو بشخصه، أقول كلا ثم كلا. وصدق الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فلابد من العودة والأوبة، لابد من التوكل على الله تبارك وتعالى بعد أخذ الأسباب المشروعة في ذلك. ومن الأسباب أن نعود إلى الله عز وجل، وبالمناسبة من الأسباب أن نهجر ما حرم الله تبارك وتعالى. حقيقة يعني كان الناس في مثل هذا الوقت ونحن مع بداية عام هجري جديد، كان أهل العلم والفضل، كان المتحدثون والخطباء والبلغاء عندما يتكلمون يذكرون الأمة بالله، ينصحونها، يقابلون بين عام قد مضى وعام مع الساعات الأولى من أيامه، ويقول كل واحد لنفسه وللآخر: انظر ماذا قدمت. ثم يجب أن تتخذ خطوة سليمة صحيحة فيما أخطأت فيه أو قصرت، يعني لابد من وفقة محاسبة مع النفس، رجوع إلى الله تبارك وتعالى. الأمة امتلأت بالكذب والخيانة والضلال والانحراف والوقوع في مناحي متعددة من المعاصي، وعلى رأس ذلك الشرك بالله تعالى عندما ينادى بتحكيم غير الله عز وجل أو باللجوء إلى غيره سبحانه، أو أن يظن البعض أن التكاليف قد سقطت عنه وأنه في سعة عن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه أمراض وأوبئة موجودة تحتاج إلى أن تعالج، تحتاج إلى أن نقدم للأمة نصائح ليعودوا إلى الله تبارك وتعالى، وليلزم الواحد طريق الحق والخير والصواب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم ابجد.
تفضل اخ محمد.
اسالك بالله يا شيخ ان تدعو لاخويا وليد مسعود بالهدايه والثبات والعوده الى الله، والثبات على الحق.
جزاك الله خير، نسال الله ذلك لجميع المسلمين.
امين يا رب. وليد لاخويا تامر عبد السلام بقضاء الحاجه والثبات على الحق.
نسأل الله لنا ولكم ذلك إن شاء الله، لأخيك وللمسلمين عامة، أن يقضي الله حاجات المسلمين بصورة عامة، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أخت مسلمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضلي.
من فضلك يا فضيلة الشيخ بعد إذنك عايزين بس حضرتك يعني تنبه الناس أو تقول يعني عن فضل صلاة الفجر، لأن الناس قد مفرطة في صلاة الفجر لتفريط غريب إلا من رحم ربي، فياريت حضرتك بس تقول يعني فضل صلاة الفجر تذكر الناس بيها.
حاضر.
وجزاك الله خير.
شكر الله لك. الأخ قناوي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذنك يا شيخ والله أنا عايز أرد الصورة كده. بالنسبة لإحنا دلوقتي عالم نسنا الحالة كلها بصراحة يعني الأوضاع عندنا ما حد يذكرنا بالنسبة لنا بالتحليل والشعب يريد إحنا مش من ضمن الشعب ولا وبعدين بالنسبة للدعوة جو المشايخ فترة بعدين قطعوا مننا.
طيب. جو
المشايخ رجعوا شافوا مدى يعني تأثير جاي الجوها دي عندنا حشوفوا التغير اللي حدث. جو بعد كده مرة رحت جو وبعدين قطعوا مننا الدعوة خالص. ثانيا في حاجة عايز أوصلها بالله عليك تسمعني ضروري يعني جدا.
حاضر.
إحنا بالنسبة أنا دلوقتي شاب ملتحي ومعاي مثلا أخوة 5 أو 6 في البلد. ما في شغل المضطهدين دائما فيه اروح شركه اروح شركه في الشيخ زايد يقول لك اللحيه احرق اللحيه مش عارف يعني المضطهدين. انا ممكن يعني ارجو من الله عز وجل من او من اي حد يعني بيسمعني بالنسبه لل يعني الناس اللي ربنا من عليها بالمال اني يفتح مثلا مصنع او مشروع يشغل فيه الشباب اللي نعم الاخوه يعني مضطهدين اضطهد في كل مكان والله يقول لي خلي العصر مع المغرب وخلي المكان مرتب كويس يخلي العصر مع المغرب العصر ممكن بغاية العشاء فهي دي طالة يعني أتمنى يعني من أي عالم ربنا من عليه بالمال أنه يفتحنا مشروع يلم الشباب اللي قاعد جمنسنا وين احنا مش قصرين خاص عخريف والله يا شيخ
إن شاء الله بإذن الله
إن شاء الله أبلغ رسالة بالله عليك
صوتك وصل وجزاك الله خيرا ولا شك أن إسنا وغيرها تحتاج إلى مزيد جهد
إن شاء الله شيخ بالله عليك
في الدعوة إلى الله ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولا شك أيضا أن إخواننا الدعاء يعني لهم جهد مشكور ولكن طبعا الأوقات وزحمة وكثرة الأعباء والأعمال ربما تجعل الإنسان لا يتواصل في كل مع كل الأماكن التي يرغب في أن يزورها الأماكن كثيرة ومتعددة وربما يعني منزل الشيخ في مدينة يعني يحضر بقية القرى والمدن التي بجواره إلى هذه المدينة الأم وغير ذلك وإحنا لما بنتكلم على وجود دولة وأمة الآن وانتخابات احنا نقبل عليها احنا نأمل أن يصلح الله عز وجل أحوال البلاد وبالتالي يكون هناك مردود إيجابي على العباد القاطنين في هذه الدولة من وراء ذلك أن تكون هناك أعمال تنشأ ومصانع تشيد لتوفير أو سد الأيدي العاملة التي تحتاج إلى عمل. نعم. أخ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت هل يجوز بيع كروت موبينين؟
هل يجوز؟
بيع كروت موبينين في محلات في محل الموبايلات.
البيع في حد ذاته بارك الله فيك حلال. أنت في عندك سؤال آخر؟
الله يكرمك.
طيب. البيع حلال. ولكن إن كان هذا الأمر يتعلق بأمر آخر يعني يحتاج من باب سد الذريعة إلى أننا يعني أحذر منه أو أن أقف منه موقف فهذا أمر لا شيء فيه يعني هذه الكروت من هذه الشركة التي ذكرتها بصورة خاصة يعني أهل العلم قد حذروا من التعامل بعد يعني الإهانات التي صدرت من مسؤولي هذه الشركات للمسلمين ولدين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه وبالتالي قالوا احنا لا نريد ان ندعم او نقوي احدا يتمثل بهذه الافعال او يقوم بها. الاخ ايمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الدكتور.
تفضل.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
يا فضيله الدكتور في مشكله عائليه حصلت بين اختي وزوجها.
نعم.
ووصل الموضوع الى الطلاق. وذهبنا امس الى المأذون ليحصل الطلاق. فقال الزوج أنا لا أريد أن أطلق.
نعم.
فقالت أختي وأنا لا أريد أن أطلق. فوالدي مصمم على الطلاق لأن الزواج هذا بدل يعني أخي متزوج أخت هذا الزوج. فالزواج هذا بدل. فأخي هيطلق خلاص مصمم على الطلاق ووصل لمرحلة الطلاق. فأبوي عاوز يخلي الموضوع داعش ده ويبقى الموضوع طلاق في طلاق فأختي مش موافقة وزوجها غير موافق. فقال نعتم احنا لو وقفنا ضد اختي في موضوع عدم رجوعها لزوجها انا نصحت ابي انها اذا كان هي تريد زوجها ترجع لزوجها ابي زعل منه وغضب كثيرا وقال لا تطلق فقال نعتم
يا اخي بارك الله فيك الامر كما قال الله عز وجل والصلح خير وهدم البيوت امر لا يرضى به عاقل طالما ان الرجل والمراه قد اتفقا على الحياه زوج البدل هذا كما ذكرت الزواج ده بعقد صحيح عمار صحيح وإلا أخشى أن يكون هذا ما يعرف بالشغار يعني من باب التبادل، وده لون من ألوان زواج الجاهلية. فالرجل إذا تقدم لامرأة وإلى أبيها وعقد أبوها وكان وليا لهذه المرأة ووافق على الزواج من الرجل بعد أن تقاضى منه المهر الذي اتفق عليه، فهذا زواج صحيح. حصل بينهما خلاف، يجب أن يصلح، أن نصلح بين الزوجين، يجب أن نصلح بين الزوجين. والله تبارك وتعالى أمر ببعث رجال للصلح بين الرجل وبين المرأة، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال إن يريد إصلاحا، فلابد من أن تتجه النية. بارك الله في الجميع إلى ضرورة الإصلاح بين الناس بصورة عامة وبين الزوجين بصورة خاصة، لأن الرباط الذي يربط بين الرجل وبين المرأة رباط قوي ومتين، ويترتب على ذلك في الحقيقة تمزيق أسرة. وإن كان هناك أولاد، هؤلاء الأولاد في الحقيقة يعني تأتي عليهم من العوارض السلبية الشيء الكثير. فأنتم بارك الله فيكم إن وقفتم إلى جوار هذا الزواج تؤجرون ولا تؤثمون، لا يلحقكم إثم في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. انصحوا الوالد بمثل هذه النصيحة، بارك الله تبارك وتعالى فيكم جميعا. أخونا أبو يوسف، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير الله يكرمك.
والله عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا بالنسبة لي مقيم في السعودية وبيجيني، وقت التلفزيون مقيم في السعودية.
نعم.
وبيجيني تأشيرات مثلا من واحد سعودي، واخذ لبالك مثلا بيديها لي بأربعة، بعطيها لواحد مصري أنا بستة وكذا، علما بأني بتعب فيها وكذا، فهل 2000 دول حرام ولا حلال؟
طيب تابع معي وتسمع الجواب إن شاء الله.
بالله عليك أكبر فيدني بالإجابة. خلاص جزاك الله خير.
سأفيدك، أنت تابع معي بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
فندم كنت عاوز أستفسر من حضرتك استفسار بسيط كده معلش.
تفضل.
حضرتك أنا زوجتي ربنا عند أهلها بقالها أجل بقالها زي سنة ونص دلوقتي يعني.
نعم.
جلسك معايا؟
أسمعك. نعم تفضل.
حاولنا الصلح كتير وكده، فهي غضبانة من غير سبب، أهلها خدوها ومشوا كده وأنا في الشغل وبتاع من غير أي سبب يعني. فطالبة إن أنا أروح أقعد عندهم، وحاولنا الصلح أكثر من مرة، وأنا ما ينفعش إن أنا أسيب أهلي وأبويا وأمي وأنا الكبير بتاعهم، وكمان قاعد بشقة بره كمان يعني مش في نفس البيت العيلة.
نعم.
قاعد بره، أنا قاعدة في شقة لوحدها. فاخر حق واستخدمني في المحكمة، ووصلنا لاخر حالة عاوزة يعني حضرتك ان هي تتطلق وكده، بس عاوزة تاخد القايمة كلها وعاوزة تاخد كلها مستحقاتها.
بارك الله فيك، هذه مسألة لابد من ان يرجع الزوج والزوجة الى حكمين، او يتوسط بينكما رجل عاقل. مسألة تحتاج، لأن دي قضية أنت فيها طرف، وفي طرف غائب الآن لا أسمع ولا أعرف قوله ولا حقيقة أمره. أنت ذكرت بأنها الآن غضبانة عند بيت أهلها من سنة ونص دون سبب. في الحقيقة هذه المسألة تحتاج، قد تكون هناك أسباب أنت لا تراها أسباب، وقد تكون أنت مصيبا في تصويرك للحالة، وقد تكون أنت أيضا على غير صواب فيها. فالمهم بارك الله فيك، ارجعوا إلى أحد ليفصل بينكم في هذا، وأطالب الجميع بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخت محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة يا شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
عندي بنت، كان عندي بنت عندها 3 سنين وتوفت يوم 27 ليلة رمضان اللي فات، ودايما خيالها قدامي وكده، وبتفرج على صورها وعينيا تدمع، هل ده حرام أم حلال؟
طيب حاضر.
وعندي سؤال تاني، جوزي شغال في السعودية واخواته شغالين في مصر، بس الفلوس يعني بيبعتها لهم وكده، وكلهم شغلهم واحد، هل لو خد فلوس يعني معانا هنا يعني من كان هم ما يعرفوا ده حرام ام حلال؟
يعني زوجك يعمل هناك ويرسل لاخوانه؟
ايوه.
ليه؟ ليه يعني يجمع وهم له المال؟
ايوه بيبعت الفلوس لاخواته اللي هو بيشتغل ده يعني هنا في السعوديه.
يعني مالهم واحد مختلط؟
ايوه.
ولا هم يحفظونه له؟
لا مختلط مع بعض.
وقد اتفقوا على هذا؟
ايوه.
فيه بركه ان شاء الله، نسال الله ان يبارك.
ايوه فيه بركه. ايوه
نسال الله ان يبارك.
هل هذا حرام يعني لو مثلا احتفظ بجزء من المال لي؟
هي ليست مساله حلال او حرام، انا لا استطيع اقول شيئا، اخشى ان يكون هناك بينهما تجاره بارك الله فيك او اتفاق او غير ذلك، مساله من المسائل. يعني الزوج هو ادرى بهذا، ولا شك انه حريص عليك وعلى اولاده ان كان عنده اولاد، وعلى ماله، هذا ما قد يكون يرسل الى اخوانه ليعملوا فيه تجاره او غير ذلك من الوان المنافع، وقد قد تكون هناك اتفاقيات في هذا انه يرسل جزء من المال، ويعني هم يجهدون او يعملون في هذا المال، والنتيجه او الخارج يكون منهم اتفاق عليه. فهذه مساله طبعا تحتاج الى تحرير بارك الله فيك، ولكن مجرد انه يرسل لهم المال واحنا زعلانين على كده، لا، كان هناك اسباب اخرى، فهذه مساله يمكن ان يقتنع بها الزوج. انا سالتك المال بيرسله لهم لاخواني ومال مشاع، لا ادري طبعا لعل الزوج لا يمكن ان يرسل مالا هكذا ليضيع عليه، قد يكون هناك اتفاق على امور معينه، قد يتاجر اخوانه له في هذا المال وغير ذلك. بارك الله فيك. أخي خلاوي من الأقصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
تفضل.
التصوير بالموبايل
الإيه؟
القول المفيد التصوير بالموبايل.
التفسير؟
التصوير، التصوير،
التصوير
بالموبايل. التصوير.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، دواء للعشق. دواء العشق يا شيخ سمعني؟
أيوه سمعت، بس أنا يمكن ما أعرفش الحاجات دي، الله يرضى عليك. أنا أنصح بالرجوع إلى الله. أخونا أحمد من قطر، السلام عليكم.
وعليك السلام وبركاته.
تفضل.
يا عم الشيخ لو سمعت، جاتني رسالة من أخ هنا مع كل الرجل الذي يرسم كراكيت.
الأخ الذي
يرسم كراكيت على رسول الله السلام.
الذي يرسم كراكتير؟
على رسول الله السلام مات محروقا والتمارك مكتمة على الخبر.
يعني هو يقصد الرسوم التي أساءت أو فهم منها الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام؟
الرجل اللي رسمها يعني مات محروقا، أقول لي أنشر الخبر الآن. أخت في فلسطين رأت رؤية بتقول من ينشر الخبر يفرحه الله بعد 4 ساعات.
لا هذا كله يعني هذا بارك الله فيك يعني لا أصل له، ولكن الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ضد شانئيه ومن حاول الإساءة إليه أمر يتعين على كل مسلم ومسلمة، وهذا الدفاع لا يكون بكلمة ننطق بها هنا أو هناك، بقدر ما يكون هناك توجه والتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبقدر ما يكون الدفاع عن سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأيضا بقدر إيماننا واعتزازنا بدين ربنا الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. أخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
اتفضل.
حضرتك أنا اللي كنت مع حضرتك من حوالي 5 دقائق كده.
والله صوتك أريد أسمعه شوية بارك الله فيك.
حضرتك أنا كنت مع حضرتك من حوالي 5 دقائق.
هو
حضرتك بخصوص زوجتي اللي هي غضبانة من سنة ونص.
نعم.
أنا عملت دخلنا ناس كتير وناس أهل علم وأهل قرآن وكده. وحضرتك اتفقنا كذا كم اتفاق ويخلفوا فيه، وفي الاخر عاوزه قايمه وهي معاها قايمه.
كيف عايزه قايمه وهي معاها قايمه يعني؟
يعني يا حضرتك
هي معاها قائمه بالاغراض الموجوده.
تمام.
طيب.
وعاوزه قايمه ثانيه ومش راضيه تديني القايمه القديمه.
بارك الله فيك، عشان لو طيل عليك. الاتفاق الذي تم من اهل العلم الذين ذكرت خذوا به واعملوا به. هي طبعا
حضرتك هم خلفوا في الاتفاق ده.
من؟
يعني اهل الزوجة خلفوا في الاتفاق
يا
ده.
يا اخي بارك الله فيك، انت تكلمني من طرف واحد، انا اريد ان يجلس بينكما طرف اخر ليسمع من الجميع.
جلس حضرتك كتير ناس كتير يعني من اهل
خلاص
العلم واهل
خلاص هؤلاء خذ بقولهم بارك الله فيك.
عملت بنفس الكلام اللي قالوا عليه، بس هم ما عملوش بنفس الكلام، لدرجه ان انا لما جيت اروح للناس الكبيره اللي انا خدتهم معايا دول تاني قالوا لي لا احنا الناس ديت كده مش اتفاقهم مش موثوق فيه واحنا مش هنتدخل تاني.
شوف ابحث عن يعني من يرضونه بارك الله فيك. وانا في مثل هذه المسائل كما ذكرت وربما يعني انصرفت عنك لكي اتلقى مكالمة اخرى، والا كنت اود ان اقول بان على كل واحد منا ان يتقي ربه سبحانه وتعالى في الاخر، وان يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. واذكر في هذا المقام بقول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا الكلام ليس لك وحدك، وإنما أرجو وآمل أن ينتقل إلى هؤلاء وإلى سائر المستمعين. بينكم أيام طيبة مباركة، لا ينسى كل واحد منا فضل أخيه عليه، ولا الأيام التي الجميلة الطيبة التي عاش معه فيها وغير ذلك. يجب أن يكون هناك يعني طريقة مهذبة في التعامل مع الآخرين، وأن يرضى كل واحد منا بما قسم الله تبارك وتعالى له، بعد أن نجتهد جميعا في أن نجتمع وأن نعيش وأن نأترف. ولا ننسى أيضا أن نتوجه إلى الله عز وجل بأن يجمع القلوب على البر والتقوى والمعروف والخير، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. وعلى كل حال إذا كان فالمسألة القضاء، إذا كان يعطيك حقك فالجاء إليه بارك الله فيك. نعم أخونا أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
تفضل
يا شيخ. لو سمحت، في واحد حلب الطلاق.
نعم.
وبعدين على شيء معين يعني.
نعم.
وبعدين ما كانش هو الشيدة.
يعني بارك الله فيك، انت الذي حلفت؟
لا مش انا، واحد
صح. خلاص الله يبارك فيك، يعني خلي هذا الحالف يرجع إلى أحد من أهل الإفتاء عندكم في الأردن ليسأله عن هذه المسألة، ليتكلم هو بنفسه بارك الله فيك، ولتتضح الرؤية عند المفتي بارك الله فيك. عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا. أخ علي السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضل.
السلام عليكم يا
سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أريد أن أعرف ما قولك في صلاة الرفع أو بدون رفع.
ما فيش؟ ما الرأي فيه بارك الله فيك؟
صلاة بالرفع، صلاة بالرفع.
قناة الرحمة؟
بالرفع، بالرفع. لا الصلاة بالرفع أو بدون رفع.
الصلاة يعني بدون رفع الأيدي.
نعم نعم هكذا.
إيه الهيئة التي هكذا.
نعم.
نعم نعم. طيب حاضر.
هل فيها حديث؟
حاضر حاضر.
شيخنا في طلب ثاني، هل نستطيع أن نستدعي شيخ من الشيوخ في قناة الرحمة إلى تونس؟
على كل حال نسق ورتبه إن شاء الله، إخواننا لا يتأخرون إن سنحت لهم الفرصة وكانت الأمور مواتية إن شاء الله تبارك وتعالى. مهندس رضا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور كيف حالكم؟
أهلا مرحبا.
الله يعطيكم العافية يا رب.
الله يبارك فيك.
ألو.
تفضل أسمعك بارك الله فيك. تفضل.
الله فيك إن شاء الله. يا شيخ بالنسبة للخشوع في الصلاة.
نعم.
بنصلي وبنزكي وعاوزين كل الأعمال مش خالص يعني وجه الله عز وجل، يعني الرياء والنفاق. كيفية المعالجة يعني الطرق المعالجة. وبالنسبة يا شيخ بالنسبة للمظاهرات جزاكم الله كل خير، محتاج بس أقول كلمة عن طريق برنامجك الموقر.
تفضل.
ما هو السبب يعني اللي بيحصل في مصر؟ يعني الشعوب كلها بتتكلم علينا، كله بيتكلم علينا. يعني احنا دلوقتي الحمد لله ربنا كرمنا بجيش والحمد لله مصر طيبة وناسها طيبة، يعني كله بيتكلم ليه كده ليه كده يعني؟
جزاك الله خير. أخونا محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا مولانا، ربنا يجزيك خير وعن المسلمين جميعا.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
ونسأل حركة الدعاء لنا ولإخواننا المسلمين جميعا.
نسأل الله أن يوفقنا ويتقبل منا.
عايز فضيلتكم نسأل على حكم بلحة جثة الطيب في الطعام وبيعها.
حكم جثة الطيب.
حكم جثة الطيب وبيعها يا فندم.
هذه نحتاج نتصور أصلها. بارك الله فيك. أخونا محمد من المغرب، السلام عليكم. أحمد سلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
والله أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، ذي حتني في، بارك الله فيك.
كنت قد سألتك سؤالا في الأسبوع الماضي وهو كيف أصلي السنن الرواتب التي بعد المغرب والعشاء إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء.
نعم.
لكن أريد أن أبين لك بأن هذا الإمام جمع بسبب بعذر الشتاء، بعذر المطر.
نعم. طيب، أنا فاكر هذا السؤال، بارك الله فيه. بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء بإمكانك تأتي بسنة المغرب، ثم بعد ذلك تأتي براتبة العشاء والشفع والوتر، بارك الله فيك. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟
نعم.
لو سمحت يا شيخ، عايزة بس أسألك، أنا أمي تعبانة.
نعم.
عندها عملية في ظهرها جامد.
نعم.
وعندها روماتيزم جامد، ولما بتقوم تصلي الفجر معايا بالليل تتعب. وأنا قلت لها بلاش تقومي بتصلي الصبح، ده في ذنب يعني عليا أو حاجة؟
يعني إيش واجه التعب لما تقوم تصلي الفجر يعني؟
بتتعب يا شيخ، ظهرها بيألمها جامد.
طيب
جامد
ما تصلي وهي جالسة، بارك الله فيك.
ماشي يا شيخ. طيب سؤال ثاني،
إذا جاء الوقت تتوضأ، إذا لم تستطع أن تقوم إلى مكان الوضوء تتوضأ في مكانها وتصلي على الهيئة التي يمكن أن تستريح عليها.
ماشي، حاضر.
نعم، تفضلي.
سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
أنا كل ما أسأل حد على صلاة النوافل قبل أو بعد الظهر أو العشاء، كل ما أي حد يقول لي حاجة أنا بعملها. لو سمحت ممكن تقولهم لي بالتفصيل، الظهر قبله أو بعده كم ركعة، يعني كلهم الصلاة كلهم.
السنن الرواتب يعني.
أيوه.
حاضر.
كلهم. قولهم لي بالضبط.
حاضر. حاضر. أختنا أم محمد القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خير يا شيخ.
خير وياك.
حضرتك أنا منتقبة بفضل الله.
نعم.
فدلوقتي إحنا سمعنا إن في يعني غرامة اللي هو مش هيروح ينتخب.
نعم.
فدلوقتي أنا عايزة أروح أنتخب بإذن الله يعني، بس خايفة أحسن يقولوا لي مثلا يعني النقاب أو كده عشان نتحقق من الشخصية. ففي الحالة دي حضرتك أعمل إيه؟ يعني أنا طبعا مش عين النقاب بأي حال من الأحوال.
طيب
كده بقى هندفع.
جزاك الله خيرا. ما أعتقد أن يكون هناك غرامة كما ذكرتي. وعلى كل حال نحن أيضا نناشد المسؤولين الآن، إن أرادوا ذلك فعليهم إحضار بعض السيدات في أماكن اقتراع النساء لكي تتحقق المرأة من المرأة. إحنا أيضا نوجه نداء عاجلا، ونحن بعد ساعات سنقبل على الانتخابات، وإليت إخواننا المشرفين على الانتخابات في اللجان المختلفة من الهيئات القضائية أن يساهموا معنا في ذلك، ويمكن أن يتم هذا بسهولة بفضل الله عز وجل. البلد مليئة بأخواتنا العاملات الموظفات، فيمكن أن ينتدبنا أو أن تنتدب الجهات المسؤولة بعضا من أخواتنا ليقومنا بهذه المهمة. مسألة سهلة جدا إن شاء الله، لعل هذا الصوت يصل إلى المسؤولين أو على الأقل إلى القضاة والمستشارين الذين سيشرفون على عملية الانتخاب، وإن شاء الله تعالى نحن نحسن الظن بهم وبالجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. طيب أرجع فيعني أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة في هذا اللقاء. وأنا لا تنسوا أني ذكرت الحقيقة بواجب العودة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا أركز بأهمية الساعي في بناء هذا الوطن. كل واحد منا يساهم بما يستطيع أن يقدمه من خدمات لهذا الوطن، وده لون من ألوان الإيجابية بدل من السلبية التي ينطلق فيها الناس ليشاركوا هنا وهناك. الإيجابية أن نبني الوطن، أن نساهم في قدر كبير من الفائدة التي ترجع عليه وعلى أهله وعلى المقيمين فيه وغير ذلك. والمجال مفتوح لمن يحب أن يفعل ذلك، إلى جانب أن إحنا نقف وقفة مع النفس نحاسب فيها أنفسنا عن عام بأشهره وأسابيعه وأيامه وساعاته ودقائقه ولحظاته قد انتهت ومرت، ونحن في الساعات الأولى من عام هجري جديد. أخونا أبو معاذ من الجزائر دائما يصلنا وصله الله بهداه، وله عدة يعني أسئلة، يعني بعضها أراه يعني مناسب جدا للجواب، والرابع يعني أمره سهل إن شاء الله تعالى. فهو يسأل يعني أنا إذا دخلت الفريضة وأنا منفرد وتذكرت أني لم أقم الصلاة، لا شيء عليك، بارك الله فيك، إقامة الصلاة ليست ركنا من أركان الصلاة، وإن تحدث بعض أهل العلم فيها ولا شك أنني أدعو المنفرد مع والجماعة، هذا أيضا تؤدى إلى أنه المنفرد أيضا يقيم للصلاة قبل الصلاة، ولكنه إذا لم يفعل أو نسي أو غير ذلك فلا شيء عليه وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. يسأل في سؤاله الثاني كلمة مهمة جدا، يقول كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، ويعني ذلك لأن سؤاله ينبئ عن هذا، يقول هل تشمل كلمة لا إله إلا الله فقط أم الرسالة؟ بارك الله فيك. كلمة المؤمن عندما يقول لا إله إلا الله لا شك أنه يدخل فيها الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه بالنبوة والرسالة، الشهادتان متلازمتان، الشهادتان متلازمتان، لا تغني الواحدة عن الأخرى، ولكن يمكن للإنسان أن ينطق بواحدة والأخرى تدخل فيها، زي كلمة الإسلام والإيمان. لما أنا أقول لك الآن أنت مسلم فأعني مسلم مؤمن إن شاء الله، لما أقول لك أنت مؤمن أعني بذلك أنت مع الإيمان، أنت أيضا معك إسلام. كذلك المسلم الموحد عندما يقول لا إله إلا الله أو أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كحديث مثلا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة مثلا، لا شك أن مثل هذا الحديث لا يعنى به فقط شهادة بس الأولى ألا وهي الشهادة لله بالوحدانية، بل لابد أن ينضم إلى ذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم من نبوة رسالة. ولكن لما يقتصر على إحدى الشهادتين دون الأخرى دليل على أنه يعني يدخل فيها الإيه؟ يدخل فيها الأخرى. لتوضيح ذلك المسلم عندما يقول لا إله إلا الله ومصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام فشهادة بالنبوة والرسالة داخلة في لا إله إلا الله. كذلك المسلم الذي يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه الشهادة تتطلب وتستوجب من أن يكون قد شهد لله بالوحدانية، لأنه هو المرسل الذي أرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسأل بقى طبعا عن رجل داعية إلى الله في مجتمع لا يعرف التوحيد والأحكام، ولكن العجيب بيقول لي إن ده أيضا نفس هذا الداعية لا يعرف التوحيد ولا يعرف الأحكام، من أين يبدأ؟ أنا أقول لا قف، أنا لا أذن له بالبدء، إذا لم يكن على علم فلا ينبغي أن يدعو الناس، سأدعوهم إلى أي شيء؟ والحمد لله البلاد اليوم مليئة بأهل الخير والفضل، وإن كان الناس والقرى والبلاد تتفاوت في العلماء كثرة وقلة تضلعا مثلا أو إمكانيات ضعيفة، ولكن يوجد الحمد لله في كل بلد أو في كل مصر من أمصار المسلمين من تعلم التوحيد وشيئا من الأحكام. اللي تعلم شيئا يعلمه للناس ولا يخوض فيما لا يعرفه. كنت تقصد أن ده غير مؤهل بالكلية مثلا فنقول لك خلاص يسكت، إنما إن كنت تقصد أنه يعني إمكانياته محدودة أو ضعيفة فلا حرج في أن يتكلم بما علم، من باب نضر الله امرئ ان سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، يعني كل واحد سمع فقط حديث يعلم الناس او يعلم غيره به ولا حرج في مثل ذلك. لما يتصدر للناس على انه داعيه وعلى انه عالم وهو لم يتمكن من العلم الشرعي بعد فهذا من الخطوره بمكان، بارك الله تبارك وتعالى فيه. اختنا امه الله من القاهره تسال عن قراءه الفاتحه للميت دون دعاء. الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الدعاء للميت، وقد وردت بذلك روايات كثيرة وربما جاءت الألفاظ فيها متعددة وهي متقاربة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يذهب إلى المقابر يدعو لهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للميت، ولم يثبت عنه في حديث واحد أنه قرأ الصمدية كما يقول البعض، يعني قل والله أحد مثلا 11 مرة أو 10 مرات، أو أنه قرأ الختمة على الميت وغير ذلك، هذا كله لم يثبت عن نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أما السؤال بأن الميت يشعر بزيارة أهله له أم لا، لم أقف على حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. وحياة القبور حياة غيبية لا يعلمها إلا الله، ونحن لا نستطيع أن نقول فيها شيئا لا نعلمه، إنما مصدرنا العلم في ذلك هو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومثل هذا يقال في رؤية الإنسان للميت أو غير ذلك. احنا على كل حال الرؤية إن كانت صالحة فنقول بأنها من الله عز وجل والإنسان ينشرح صدره بها، وإن كانت على عكس ذلك فليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أخونا محمد من القرب يسأل يقول اللي بيسقطوا في الميدان دول حكمهم إيه؟ شهداء؟ الله أعلم يا أخي بارك الله فيك. إحنا لا نستطيع، إحنا لا نجرم أحدا ولا نعرف هوية ولا يعني من سقط أو ما إلى ذلك، ولا ندري بما ختم له ولا القصد من خروجه، هل هو خرج لأي شيء خرج مثلا. فعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يعني يداوي أيضا الجرحى الذين سقطوا. نحن لا نستطيع أن احنا نحكم لأحد بأنه في الجنة أو في النار، فمآل ذلك إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وإن كنا نرجو للمحسنين كما ذكر أئمتنا في ذلك، ونخاف على المقصرين أو المفرطين. أختنا مسلمة من جنوب سيناء بتطلب طلب يعني كلمة عن فضل صلاة الفجر، وعللت قالت أن فيه لهم من ألوان التهاون. جزاك الله خيرا. لا شك أن هناك تهاون في هذه الصلاة، وهي صلاة مشهودة تشهدها الملائكة. قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر لها مكانة عظيمة في الإسلام. أدعو وأذكر إخواني ونفسي بها، نحن نحافظ على هذه الصلاة عندما ينادى بها. احنا أحيانا نجد المساجد مكتظة في بعض الأوقات، وبالنسبة لصلاة الفجر نجد في الحقيقة يعني الأمور تقصر عن ذلك كثيرا. أخونا أبو يوسف من السعودية يقول بأنه مقيم في السعودية بتأتي تأشيرات بأربعة آلاف بيعها مثلا بستة أو ثمانية، يقول أتاجر فيها. يا أخي بارك الله فيك، هذه ليست تجارة. ليه؟ لأن هذه التأشيرات تخرج من الدولة مجانية، قد تكون هناك أتعاب أو مصاريف عليها أو عند الذي يقوم بإنهائها كمعقد مثلا كما يطلق عليه، أو اللي هو المراجع يعني، فيأخذ أجرة عمله، يأخذ أجرة عمله. أما أنت لماذا تظلم الناس بارك الله فيك، وهذا ليس لون من ألوان الزيارة. اختنا أم محمد ابنتها التي توفيت أسأل الله عز وجل أن يعظم لها الأجر وأن يعوضها خيرا، وأقول لها بارك الله فيك، يعني الصور على المحمود تنظر إليها بتبكي، ولماذا إذن تنظري إلي؟ هذا يؤدي إلى الجزع بارك الله فيك، فلا داعي لمثل ذلك. أخونا علي من تونس بيسأل عن الصلاة بدون رفع الأيدي، دي نسميها من هيئات الصلاة. أولا يعني الصلاة صحيحة، لأن هذه كما يقول العلماء هذه من هيئات الصلاة، غير أنها مخالفة للسنة، مخالفة للسنة، وإحنا ندعو إلى اتباع السنة، ندعو إلى اتباع السنة. الرفع كما ذكر أهل العلم وارد في أربعة مواطن في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة من الصلاة بعد التشهد. هذه مواطن يستحب أو من السنة أن ترفع الأيدي فيها في الصلاة. البعض يستدل بأن الإمام مالك كان لا يرفع. في الحقيقة ذكر أئمتنا رحمهم الله أن هذا مخالف للإمام مالك ولما ثبت عنه في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى، وإحنا علينا بما رواه وأودعه في كتابه لا بفعله، لأن الفعل ده ورد عليه. إن ثبت عنه أنه كان لا يرفع قالوا إن هو يعني لما ضرب أو أوذي رضي الله تعالى عنه كان لا يستطيع أن يرفع يديه، وكان هذا في آخر عمره رضي الله عنه. والإمام مالك وغيره من أئمتنا الأئمة المتبوعين الأربعة المشهورين رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين، كان الواحد منهم لا يتعمد أبدا مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن ورد عنه، انتبهوا معي، معرفنا مع يقيني ومعرفتي بأنهم هم الأئمة الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، نحن والله إلى جوارهم لا نساوي شيئا، ولكن قد يغيب عن بعضهم الحديث مثلا، فإن ثبت الحديث وقال إمام من الأئمة خالفه نأخذ بالحديث ولا بقول الإمام؟ لا، نأخذ بالحديث، لأننا مأمورون باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الخشوع في الصلاة، وكما ذكر أخونا المهندس رضا من الكويت، والأعمال كثيرة، ويقول إيه المخرج أو العلاج؟ أنا أولا أقول الإخلاص، الإخلاص لله تعالى، هكذا أذكر بالإخلاص لله سبحانه، والإقدام والإقبال على الله عز وجل، وقد فرغ العبد نفسه لربه مع شعور العبد وإدراكه أنه سيقف بين يدي من؟ الكبير العظيم الجليل المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أمة الله من سوهاج، وده يعني آخر سؤال عندي الآن، بتسأل عن السنن الرواتب ما هي. أنا في الحقيقة باختصار شديد أقول لها السنن الرواتب مع الفضل الوارد في أنها 12 ركعة، إن السنن الرواتب دي 12 ركعة قبل صلاة الفجر، ونبدأ بالفجر يعني صلاة الراتبة للفجر ركعتان قبل صلاة الفجر، وهذه كان لا يدعها النبي عليه الصلاة والسلام لا في السفر ولا في الحضر، كان حريصا عليها غاية الحرص. أربع ركعات بعد ذلك قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر تصبح كده 8، ركعتان بعد المغرب تصبح 10، ركعتان بعد العشاء تصبح 12 ركعة. هذه السنن الرواتب. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يهدينا جميعا إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأود أن أطمئن إخواني على العالمين والشيخين الفاضلين، الشيخ محمد حسان، الشيخ أبي إسحاق الحويني، شفاهما الله تبارك وتعالى، وطمئنوا إخواني بأنهما يتماثلان للشفاء بفضل الله تبارك وتعالى، ونحن نحتاج إلى دعوات مباركة صالحة لعموم هذه الأمة ولما هي فيه من واقع. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يسلم بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يمن علينا بأن يطيب نفوسنا بدين ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. ومسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
فتاوى الدين أنوار ولل